الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. في الحلقة الماضية تكلمت بصراحة من غير تشخيص أسماء مباشرة عن جناية الدراما الخليجية على المجتمع، جنايتهم على المجتمع. وإذا دققنا أكثر نجد أن هذه الجناية ليست فقط على قيم المجتمع، وإنما على صورة المجتمع هذا الخليجي، صورة ذهنية للمجتمع الخليجي عند الإنسان غير الخليجي حتى لو كان عربيا أو مسلما. لماذا؟ لأن قلنا لكم أن الدراما اللي هي الأدوار التمثيلية لمشكلات المجتمع وأفكاره ومفاهيمه هي الصورة التي تنقل للإنسان الراصد، وهي الصورة المتداولة السهلة البسيطة السلسة المنتشرة في كل بيت وفي كل مكان. أنا شخصيا عندما ذهبت إلى دولة الجزائر قبل 4 سنوات تقريبا لإلقاء بعض المحاضرات، الذين الجهة المستضيفة عندما نجلس ويأتي الكلام عن موروث البلد وثقافته ونمط الأخلاقي وعاداته وتقاليده، وجدت أن لأثر المسلسلات الكويتية أو الخليجية بصمة في من؟ عند من؟ على من؟ على عقل هذا الإنسان المتلقي العربي، سواء كان شرق، سواء كان شمال أفريقيا أو كان غير ذلك. وهذه المشكلة الكبيرة، أن الناس مساكين، أن وين الإنسان الذي يفحص المعلومة؟ أين ذلك الذي تفرغ لرصد الظاهرة من خلال مظانها العلمية البحتة؟ وكما قلت في الحلقة الماضية أن الناس عندما يكونون قناعات عن موضوع معين، فإما أن يكون القناعة من خلال انطباعاته الشخصية، وإما أن يكون القناعة من خلال الدراسات العلمية المحكمة والإحصاءات والمراكز البحثية، وإما أن يكون القناعات من خلال الميديا، التلفزيون، الشاشة. العجيب أن الذي يغلب على الناس بعد الانطباعات الشخصية يقفز إلى إيش؟ الصورة التلفزيونية. لذلك ألفت الأهرام كتابا قبل طلوع الفضائيات وقبل 1990، ألفت كتابا بعنوان الإنسان حيوان تلفزيوني. الإنسان حيوان تلفزيوني، ما تحفظنا على العنوان، إلا أنه يريد أن يقول لك أن هذا الجهاز هو الذي يشكل قدر كبير من الصور الذهنية عن مجتمع ما وعن قيم ما. يذكر أن واحد جاي من الأسكيم ومن الثلج إلى دولة أوروبية وشاف دعاية فريزر براد قوي، فاشتراه وذهب به إلى أين؟ إلى هناك حيث الأسكيمو. كيف نسى أنه في قمة الثلج ولا يحتاج إلى براد؟ لكن إبهار الدعاية. إحنا كلامنا مو عن الدعاية، عن الدراما اللي محلقة بعد حلقة، 30 حلقة واحدة في ظهر واحدة، والإنسان المتلقي قاعد فيطلع بالصورة الذهنية المعينة عن المسلسل أو التلفزيون أو إلى آخره. طيب قلنا حلقة اليوم ليس فقط عن مجرد الدراما الخليجية، لكن قلنا عن نموذج المرأة في الدراما الخليجية. تعالوا، وتبون إكرام المرأة، حقوق المرأة، مكانة المرأة، صورة المرأة في العقلية العربية، ما أنتم قاعد وين المرأة، حقوق الجمعيات النسائية، اعترضوا وقولوا رأيكم واعملوا دراسات ضد هذا الذي يسوق عن المرأة في الدراما الخليجية. المرأة والرجل يكمل أحدهما الآخر، والعلاقة ليست ندية ولا ضدية، إنما تكاملية. وكما قالوا المخ ذكر وأنثى، لا، لكل مخ طبيعته لكي يحصل التمازج. ولكن رضيت وما رضيت في فروق فردية يقرها العلم والواقع والتاريخ والبحوث الدقيقة جدا، أن هناك امرأة وهناك رجل، حتى نتجاوز جماعة العلمنة اللي يذهبون ليس فقط إلى المساواة إنما إلى التسوية في مرحلة العدمية. طيب أنا حطيت عناوين هنا، المرأة كائن سماعي، الرجل كائن بصري، كلاهما بصري سماعي، لكن الرجل حسي وهي لا عاطفية، ومن ثم كانت علاقة التبادل لها من نوع الخصوصية. ولذلك شوف ماذا صنع الرجل من ثقافة، سواء في الأسماء أو في الأشعار أو في الطعام أو في كل شيء. أنا حطيت لك مثلا شعر البنات، خد البنات، شنو بعد من الأكلات، أم علي، ها، زنود الست، الحين طالع عندنا أكل شفايف الست، نعم، الصوابع زينب، إلى آخر ليش في قضية المرأة والجسد، هذه قضية يعني الرجل لا يعني يرضى عن نهمه إلا عندما يطفئ غريزته. المرأة أيضا لها غريزة، ولكن البعد العاطفي والاحتضان الدافع عندها أولى من يبي واحد يضفها، نعم، ومن ثم المرأة كانت أقرب إلى الكلام، ومن ثم يستجرونهم. احنا عندنا حلقة عن فخ البنات كيف يسقطونهم مع الدكتور طارق الحبيب في حوار، حلقة مقبلة إن شاء الله. الكلام المعسول، الرجل يا جماعة لا يصنع عالمكم، الرجل يا نساء لا يصنع عالمكم الوهوي من أجل أنانيته، الحب الأناني أن أفني ذاتك فيه، يعني أنا أناني، هذه الغنفة، هذا الكرسي، هذه الطاولة أفنيها في صالحي. أما الحب الحقيقي هو أن أتعامل معك على أنك تستحق المعونة، وأستحق معك أنا وأنت في التكامل. هذه مقدمة على قضية المرأة. طيب، تحطيم قيمة ومفهوم الستر والبيئة والمحافظة باعتبار المدخل الذي ينبغي أن يتلقاه المشاهد في الأعمال الدرامية. مثلا أنا راح أذكر أسماء مو نقدية، لكن هذا ذكاء، ذكاء الفن. شو يصير؟ أسماء المسلسلات الخليجية تركز على البعد الأنثوي، مثلا بنات سكر نبات، بنات آدم، أم البنات، عذاري، بنات الثانوية، وبعد بوكريم وسبع بنات، أميمة في دار الأيتام. قصة البنات تجذب، قصة البنات تجذب. اختيار الأسماء فيه ذكاء كما قلنا، ليش؟ تحرك الفضول وتحاول أن تكتشف هذا العالم. وجيل مراهق أكيد راح إيش؟ رويدا رويدا يقترب. أنا عندي مثال وإسقاطات في الموضوع نفسه في قضية ليش البنات. تذكرون رواية بنات الرياض؟ هذه ألفت أحد الأخوات، صار عليها طق مطاقق، اشتر ما تشتري، بنات والرياض نشتري، ليش ما نشتري؟ في فضول، في تطلع، في محاولة معرفة المكنون وما وراء الجدر والستر، في حب اعتراف الشخص عن نفسه. فكيف إذا كانت أنثى؟ هذه رواية، فكيف لما تكون دراما؟ بالله عليكم لو ألفنا رواية بعنوان شباب الرياض، هل راح تمشي؟ هل راح يشوفها؟ هل راح يصير لها سوق؟ ولذلك بنات الرياض انتشرت بقطع النظر عن كلام النقاد في القيمة الفنية للكتاب أو الرواية أو إذن هذا شيء طبيعي، هذا شيء فطري. البنات محط اهتمام ومحط تطلع ومحط تفتيش، ومن ثم جاءت الدراما الخليجية وسلطت الأضواء وجعلت للمرأة في هذه الدراما موقعا معينا. ما هو؟ بعد الفاصل. إذن كلامنا عن المرأة في الدراما الخليجية استكمالا للحديث، نؤكد على أن المرأة دورها سيء وصورتها سلبية في ماذا؟ في الدراما الخليجية. ما هي الأبعاد التي تعطي هذا الدور السيء أو الأسباب؟ تعالوا من هالبعد الأقوى والأفعل في هذه الأمور، البعد المادي الربحي التجاري. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا جعلوا من هذه العبودية إهانة للمرأة. خلوني أستشهد، يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، أهل الفن أدرى بما لا نحب أن نقول، وهذا الفنان وهو مخرج وفنان وخبرة ويعني أحد الأعلام، الفنان هاني ناظر لجريدة الشرق الأوسط وهو سعودي، العنصر النسائي حيلة الدراما الخليجية لجذب المشاهدين. العنصر النسائي، لاحظ كلمة حيلة حلوة ودالة نسائية، نعم. المهم، فلما يجي ممثل ومنتج وشنو بعد أو مخرج يقول الكلام هذا، يحط لي سلسلة أسماء المسلسلات اللي تبدأ بأسماء البنات، أنا بقتبس من اللقاء اللي معاه هذه الكلمات، تكونون معي الله يخليكم، هذا مو كلام محمد العوضي ولا أستاذ تربية ولا مربي. أسمع، يقول الفنان هاني ناظم، هاني ناظر أبدأ اندهاشه من الأمر وعزل فكرة إلى ما يحدث عنه، يتحدث عنه الجميع بمعنى صار الظاهرة، وهو ندرة النصوص، مضيفا إلى أن أقلام النسائية لعبت دورا في إشاعة هذه الطريقة. إذن ألقى باللائمة أيضا جزء منها على النساء. نجي على اللي أنا حاط تحت خط أحمر، وبعد أن شبه تلك المسلسلات بالفيديو كليب، ألقى ناظر باللوم على المنتجين باعتبارهم أصحاب القرار المادي. مجلة لومون دبلوماتيك، ياريت جايب العدد معاي، هذا عدد قديم، النص مترجم، نقله في حصار الثقافة. يقول رئيس تحرير مجلة لومون دبلوماتيك مصطلح ألوهية المال، هذا في المجتمعات الرأسمالية، تحت عنوان الظلامية الجديدة، هؤلاء يمارسون باسم الدراما والفن والإنارة عملية ظلمات بعضها فوق بعض في قضية صورة المرأة وغير المرأة، هذه المادية. وأضافة، أصبحت العملية مادية، فما يمكن أن يأتي بالمال يمرر حتى لو كان يحتوي على إيحاءات غير لائقة أو مكررة، فمسلسل نقط نقط قد يتطور ويصبح نقط نقط أيضا، نقط نقط من عندي هو قايل، إحنا ما نبي. وذكر ناظر في حديثه للشرق الأوسط أن شركات الإنتاج تصنف المشاهدين، شوفوا هنا تجي البراعة، هذه شركة تدرس الواقع، تستقرأ، تشوف شو اللي يبيع المشاهدين وتدرس رغباتهم، وتعلم يعني هذه الشركات أن مجتمعاتنا يعني الخليجية يغلب عليها المراهقين من الجنسين، الأمر الذي يدفعها للتركيز على جمال المظهر لا على جودة المضمون. ويقول ناظر، كلام دقيق، واعتبر هاني ناظر أن في ذلك تسطيحا لعقلية المشاهد وحصرها فقط في الاهتمام بالجسد واللباس والمكياج. هذا العنصر الأول نتكلم عنه. عنصر ثاني، أنا المقال قلبته، لا أريد أن يعني، لأن فيه صورة، صورة أيضا كاتب خليجي، كاتب في ما بأذكر المكان، لأن كلامه عن عنصر الجرأة في الدراما الخليجية، لكن كلامه عن عنصر الجرأة قاعد يحلل الجرأة، زادت درجة في الدراما الخليجية، بدينا نشوف والله في فراش النوم في الدراما الخليجية الوباء والداء الذي انتقل إلينا في التقليد، شو أقول، إحنا صايمين، نعم. ففي هذا الوباء يتكلم عن زنا المحارم، عشق الأخ لابنة زوجة أبيه، ظهرت الخيانة بصورة جديدة، بدأ، فهو قاعد يقول أن هذه صور كما يقول في النص يضفي عليها روحا جديدا على الدراما. طيب لاحظ، روح جديدة وجرأة. العجيب، ذكرني كلامه بذلك المحلل الذي لا أشبع منه، الدكتور عبد الوهاب المسيري، مسك مسألة الجرأة وحللها، قال الجرأة تحت أي بند فلسفي أو قيمي ممكن نحطها، ما لها مرجعية. ثم يقول شاهدت في التلفزيون عندما قابلوا بعد 40 سنة أول واحدة طلعت بالمكرجب وكانت في الساحة ولفتت الأنظار وسلطت عليها الكاميرات وصار موديل. قالوا لها: ما هو المعيار الذي ظهرت به في هذا اللباس والذي استندت إليه؟ قالت: الجرأة. الجرأة ليست قيمة، الجرأة لا تخضع لمعيار نقدي راقي، الجرأة ليس فيها إلا معيار النزوة الشخصية للفت الانتباه بدون أي حضارة ولا شيء. الجرأة غريزة يحاول الإنسان أن يصدرها، الجرأة نزوة شخصية، ما في شيء اسمه. ولذلك اليوم وإحنا نتكلم على الجرأة الفاقدة لأي مرجعية وأي معيارية، تزيد ثقافة الجرأة من خلال هذه الجرعات اللي تعطينا إياها الدراما. خليك جريء، شوف إيش سووا، شوف اللقطة والله قوية، يا جريئة سوتها، أفا يا 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 يا، شنو هذا؟ وين المعيار؟ ما قيمة هذه الجرأة وإضافتها لقيم المجتمع، لآخر ما نعتصم به الأسرة، لمفهوم الزوجية الصحيحة، للأخلاق، صوم يا صايم نقول عن أكثر شيء من هالكلام، ما في جرأة. طيب أليس الأولى بدال ما تسلطون على جرأة البنت والمرأة وتبتذلونها وتحطونها مادة خام مستعملة وشيء من الأشياء، ها؟ تتكلمون لنا البديل عن الجرأة في النهب للمال العام في دولنا الخليجية والعربية، الجرأة في الرشوة كيف تصير رسمية ويتستر عليها والكل يعرف أنها موجودة ويسكت الكبير والصغير، الجرأة في أزمة السكن، الجرأة في أزمة الزواج، الجرأة في الديون، الجرأة في العدالة وحقوق الإنسان، الجرأة في ألف قضية وأولوية. غيبوا الوعي عن طريق جسد المرأة في لعبة الجرأة من خلال الدراما الخليجية التي تسير بنا من فشل إلى أفشل ومن تغييب لوعي المشاهد وحصر في قضية هذه التفاهات أو هذه العقلية المحصورة في قضية ما يطرحونه علينا. طيب أرجع مرة ثانية، ما احنا قلنا نستفيد من المتخصصين، أرجع مرة ثانية بس قولي المخرج كم بقى علشان بقى دقيقة، ما أقدر دقيقة أعرض هذا الكتاب. طيب الدقيقة معلش، علشان نرجع له بعد الفاصل، لازم نعتمد على الدراسات، لازم ما نكتفي بالكلام المجمل، لازم نفصل المحتوى العلمي. هذه دراسة أشرت لها في الحلقة الماضية، الدراسة عندما يقوم عليها جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، عندما تكون مقرة من قبل مجلس التعاون الخليجي، عندما تكون دراسة تحليل محتوى لعلماء، عندما يقدم أنماط الحياة الاجتماعية الخليجية في الدراما التلفزيونية الخليجية، أنماط الحياة الاجتماعية الخليجية في الدراما التلفزيونية الخليجية، يعني مو في الواقع، في الدراما إف عطتنا أنماط جديدة، تأليف الدكتور خالد عبد الرحيم الزدجالي، والكتاب ما هو قديم، مستخدم وطبق التحليل على 7 أو 8 تمثيليات مشهورة لها رواجها واسمها، حلل المحتوى وقال لك تعال شوف هل هذه واقعية أو غير واقعية. بعد الفاصل نقرأ نصوص ونحلل مع صورة المرأة في الدراما الخليجية. يا الله، الرسالة، أي رسالة يريد أن يوصلها الإنسان لها طرق ولها وسائل. في هذا العصر هناك عبقرية وتفنن في قضية توصيل الرسالة، ولما طغى مسألة الصراع السياسي والصراع الفكري ودخل دائرة البعد الاقتصادي هو الذي يحمله، فصار تحالف بين الميديا وبين الشركات العابرة للقارات وبين الأفكار، 3 يتزاوجون من أجل إقناع هذا الإنسان بترويج هذه الفكرة أو هذه البضاعة. الشاشة هي الآن المؤثر الأقوى والأول. صحيح جت منافسات موجودة، لكن هذه المنافسات التكنولوجية تأخذ غذائها من الشاشة التي هي تصنعها تصنيعا جيدا، وبدأ يصير التنوع. فعندما نحن نتكلم بصراحة ومواجهة مع مثل هذه الموضوعات، فإننا نتكلم عن مؤثر كبير ينعكس علينا جميعا. وعندما نتكلم عن فنون وآداب وإبداع في دائرة الحرية، فيجب أن نقول للناس إن الحرية كلمة مبتذلة، كلمة غير محررة، كلمة حرية مطلقة وهم موجود. فإذا جئنا على حرية الإبداع، يجب أن نطرح مع حرية الإبداع، هل هذه حرية الإبداع في صالحنا كمجتمع أم ليس في صالحنا كمجتمع؟ ومن ثم نجد أن النظام العام في القانون في أي بلد يمنع هذا الفيلم وتمنع هذه المسرحية وتمنع. من أوروبا لأمريكا والشواهد كثيرة، وكلنا يذكر أن يعني محكمة حقوق المحكمة الحقوق الأوروبية منعت وأقرت المجتمع الدولة الإنجليزية بريطانيا على منع فيلم الذي يتعرض للمسيح. ليش؟ قالوا يتعارض مع النظام العام. الله، أنتوا علمانيين، أنتوا ليبراليين، أنتوا تنويريين، أنتوا حداثيين وما بعد حداثيين وما بعد بنيويين، ليش؟ قال لك في نظام عام وفي قانون يجب أن يحكم. طيب فيلم البرتقالة لماذا يمنع في أمريكا وليس فيلم أخلاقي؟ لكن لأنه يشوه السمعة. وتعال أخذ الشواهد لما تشبع، لكن العربي المتخلف عندما يقلد يكون نسخة شائهة، عندما يقلد يكون كما قال سلامة موسى أحد ذيول الاستعمار عندما قال على العربي أن يكون أمينا في تقليده ومخلصا في تقليده. انظر لهذه الدرجة. من ثم رد عليه مصطفى صادق الرافع في كتابه وحي القلم: نحن هنا نقلد ليس تقليدا شائها، وإنما نشوه ما هو موجود. يعني الغربي، هذا الإنسان اللي قاعد يقلد الغرب يأخذ كل شيء، لكن نحن قاعدين نشوه واقع. بأي حق أنت يا صاحب الدراما، يا منتج أو يا مخرج أو يا على أي أساس تشوهني وتشوه مجتمعي وتشوه صورتي؟ الآن كلمة شاليه، شاليه اللي هو يعتبر الأكشاك أو ما أدري إيش أسميها حق المتلقين غير الخليجيين، المنتجعات على البحر، كلمة شاليه في الكويت تعني جلسة وبنات وشرب وخمر. لماذا؟ لأن في تمثيلية بيّنت لنا أن الشاليهات كذا. تروح المزرعة تستروح مع أهلك في المزرعة ترتاح، وهذه مثل حدائق استراحات أو مخيمات البر، تنقل الصورة الدراما على أن هذه المخيمات ما هي، فصارت حوادث وكلمات نسمعها برا، فصار انطباع عام خطير. طيب، ما هو أساس مشكلة الدراما الخليجية في بعض أسسه؟ واحد، مأزق المزاوجة، يبي يزاوج هو، يبي يوفق يعني بين المحافظة والرقابة من جهة، والرغبة في خلق الإثارة والتشويق من جهة أخرى. هو يبي يثير ها ويبيع، لكن في نفس الوقت يبي يسوي شوية محافظة ويراعي الرقيب، الرقيب القانوني، الرقيب الإعلامي. شو يسوي؟ ففشل في هذا الشيء. ما في عندما يستجيز النص رقابيا، إن ماشي النص رقابيا لكن ما في إثارة، يخلق الإثارة التي لا يسأل عنها، فتشوف الكفخ والترفس والضرب والعويل والبكاء والدموع، و24 ساعة احنا حزينين وحوادث سير والناس كلها باخر حلقه رايحه بدهيه. هذه 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 صوره موجوده في الموجوده، لكن هل هذا الصوره واقعيه؟ هل هذه الصوره تسلسليه حتى في الفن اللي يتكلمون عنه الجماعه والكتب والدراسات؟ غير 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 منطقيه، يسمونها الجماعه الخاصين انها مقتحمه، مصطنعه، مقحمه على السياق، بارده، مبين حتى الناس يقول مبين تمثيل. يا عمي ليش يقول مبين تمثيل؟ لأنه يعرف تمثيل، لأن أحيانا يكون التمثيل الجاد يغرقك في قضية الأداء والفن والاستيعاب والعبقرية. نعم، بعدين عندنا مأزق كتابة النص الدرامي. شوفوا يا جماعة، أول كان التسلسل الطبيعي في مأزق كتابة النص الدرامي أن التعويل على الكاتب. ما قلت لكم في الحلقة الماضية المصريين يقولون ورق رخيص ولا ورق غني، يقصد أن الرواية أو النص المكتوب تافه رخيص، العبرة بالورق. أول كان اللي يكتب الورق ثقيل ومختص ومهني ويدرس ويتعب ويسأل ويستقرأ المجتمع فيكتب النص. طيب، فينتقل من شوف التسلسل، كاتب النص إلى المخرج ثم المنتج ثم ممثلين الأدوار إلى آخر ما يطلع المنتج. الآن لما دخل الجانب المادي انعكست الآية، فصار المنتج التاجر، مش المنتج الفنان، هو الذي يحدد الموضوع والأبطال والممثل ويختار الكاتب ويفرض ممثلين، فصارت مسألة عكسية، ومن ثم ضاع الإبداع. وضاع مع الإبداع لما جاوره، يعني هذا ضاع الإبداع كلام المختصين، هم يتكلمون أن الدراما ضاع فيها الإبداع، كما قرأنا لكم قبل الفواصل الفائتة أهل الفن ماذا قالوا. وثم ضاعت القيمة، لأن حتى يربح لابد أن يحول هذه الدراما إلى أوكار. ما بأقول كلام أكثر من ذلك في هذه الأوضاع. إحنا ناس لنا قيم ولنا أخلاق ولنا دين، إحنا ناس وأنتوا لنا، بس قولي المخرج كم بقى، إحنا ناس، إحنا وأنتوا يا جماعة كلنا، إحنا ناس من الناس، يعني حتى لو ما كان الواحد عنده يعني عائلة ولا شيء، أنت إنسان تتلقى، ومن ثم بدأت تحس أن الإنسان جالس، وهذه عبقرية الميديا، تجلس يشوف محتوى فاسد وخبيث، ها وخبيث وكل شيء، ومع ذلك يتلذذ به. فاستطاع الإعلام أو التمثيل أو العطاء التلفزيوني هذا الذكي العبقري أن يجعلك تتلذذ وتستمتع وتتابع ما تعتقد يقينا عقليا بأنه تافه وخبيث وغير واقع وخيال وكذب. شوف الروعة، روعة شيطانية. بالتالي هذه يعني خاطرة سريعة استعنت فيها بالأخصائيين، وشاركني فيها يعني الأستاذ أشرف سيف المرزوق، عاد معي الحلقة وتعب معي، وكان عندي أيضا دراسة مفروض تصير حلقة ثالثة لكن أكتفي نخليها مرة أخرى، دراسة أخونا الدكتور خالد القحص أستاذ الإعلام في جامعة الكويت، عنده دراسة أيضا جادة في الموضوع عن الدراما الخليجية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأهل الدراما ولكم جميعا الهداية والخير، وأن نكون براس أمل وعطاء، ونكون تراثنا أن نصدر ونموت وعندنا ما يحمدنا الناس عليه، ويدعون لنا بالخير، وتكون صورتنا. الله يرحمه، الله يرحمه، كان له أيادي بيضاء على المجتمع، وكان ناصحا وكان أمينا، وخدم في أي مجال من المجالات خدمة إيجابية تصب في صالحه وفي صالح مجتمعه. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.